يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أصباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير:
مقرون له
بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول: كل له قانتون أي قائم يوم القيامة. وقال السدي: كل له قانتون أي مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: كل له قانتون قال مطيعون: كن إنسانا فكان. وقال: كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانتون مطيعون قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وهو شرعي وقدري، كما قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه العبارات التي سمعتم في تفسير القنوت وغيرها مما لم يذكر: قانتين مصلين، قانتون مقرون له بالعبودية، قانتون بمعنى الإخلاص. الآن لاحظوا في قوله قانتين يعني مصلين، هل هذا يتأتى هذا المعنى في جميع المواضع؟ هل يأتي في جميع أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول الصلاة؟ لا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، يعني يا مريم صلي لربك واسجدي واركعي. احتمل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، يعني بمعنى المصلين والمصليات. فعلى كل حال ليس ذلك بظاهر في تفسير القنوت في جميع مواضعه بالصلاة، لكنه يحتمل في بعض المواضع دون بعض. وقوله كل له قانتون، قول بعضهم مقرون له بالعبودية، طبعا الذين قالوا بهذا قصدوا به أن هذا الإقرار بالنسبة لأهل الإيمان يكون بألسنتهم، وبالنسبة لغيرهم يكون بأمر آخر. مقرون له بالعبودية، ما هذا الأمر الآخر؟ بعضهم يقول إن هذا هو ما يظهر المراد به، ما يظهر عليهم من أثر الصنعة، يعني شاء أم أبى صنع الله عز وجل فيه ودلائل قدرته في خلقه التي تبدو عليه، كل ذلك يجعله عبدا مربوبا مخلوقا لربه وخالقه القدير شاء أم أبى. فإقراره بالعبودية من جهة أثر ظهور أثر الصنعة عليه، صنعة الخالق، فهذا هو الإقرار بالنسبة للكافر على قول بعض أهل العلم. وبعضهم يذهب بهذا بالنسبة لغيرهم، كما في السجود: ولله يسجد، لما ذكر الجميع ما في السماوات وما في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، قالوا سجود الظلال مثلا، هذا من بالنسبة للكافر. على كل حال هنا أيضا قانتون بمعنى الإخلاص، وهذا فيه إشكال إذا فسر في جميع المواضع. يكفيك أفضل الصلاة طول القنوت، يعني ما يأتي طول الإخلاص كل، لكنه لم يقصد بذلك تفسيرها في جميع المواضع، هو يفسر هذه الآية كل له قانتون أي مخلصون. وكذلك في قول من قال قانتون أي قائم يوم القيامة، من أين أخذها؟ قل عن أنس الربيع بن أنس قانتون قال أي قائم يوم القيامة، قائم يوم القيامة. أخذوها من أين؟ أخذوها من أصل القنوت. أصل القنوت ذهب جمع من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم لما نظروا في أصلها اللغوي، طائفة كثيرة منهم قالوا أصل القنوت في كلام العرب بمعنى القيام، أصله بمعنى القيام. فهذا حينما قال كل له قانتون قال أي قائم يوم القيامة، كأن الذي ألجأه إلى ذلك استشكال ما يقع من جهة الكافر. إذا قلنا القنوت هنا بمعنى العبادة أو قلنا بمعنى الخضوع إلى آخره، طيب والكافر؟ كل له قانتون، وكل هي أقوى صيغة من صيغ العموم، أقوى صيغ العموم كل. فالكافر جاحد ومنكر ومكابر معرض عن الله عز وجل. فلهذا والله أعلم نظر بعضهم إلى أصل معنى القنوت وحمله على معنى يكون للمؤمن والكافر وذلك في الآخرة. قال أي قائمون سمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين، كل له قانتون أي قائمون. وهذا المعنى هنا تفسيره في هذا المقام فيه بعد، وإن كان لوحظ فيه أصل المعنى اللغوي لكن جعله في يوم القيامة كل له. لكن أنت اعرف لماذا قال بذلك، من أين جاء بقائمون يوم القيامة؟ من أصل معنى القنوت وهو القيام. طيب إذا القيام هذا إذا فسر في الدنيا ما يتأتى كل له قائمون في الدنيا؟ لا، إنما يكون ذلك يوم القيامة، ولذلك سمي بهذا الاسم لقيام الناس فيه لرب العالمين، لقيامهم من قبورهم. كل له قانتون مطيعون يوم القيامة، قنوت بمعنى الطاعة، القنوت يأتي بمعنى الطاعة، لكنهم قالوا يوم القيامة لأن الكافر غير مطيع والعاصي عاصي، إذن قالوا هذا يكون يوم القيامة حيث لا يستطيع أحد أن يعصي أصلا، فكلهم في غاية الذل والخضوع لله عز وجل. كل له قانتون أي مطيعون. بالنظر إلى أيضا معنى القنوت، قيل إن القنوت بمعنى القيام، وبعضهم يقول هو بمعنى الطاعة، الطاعة. فإذا ركبها في الدنيا ركب هذا المعنى هنا سيستشكل السامع هذا الكلام بمعنى أن ليس كل الناس في طاعة. قال إذن متى يكون هذا؟ هم طائعون، لكن متى؟ في الدار الآخرة في يوم القيامة. وهنا بعضهم قال لم يجعلها يوم القيامة، نظر إلى معنى الطاعة ولكنه لاحظ لونا من الطاعة وهي فيما يتعلق ويتصل بالأمر الكوني. قال كما ترون هنا كل له قانتون، قال مطيعون كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان، بمعنى الأمر القدري الكوني الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص أو ينفك منه بحال من الأحوال. الناس في هذا في كل حالاتهم إنما هم تحت قدر الله عز وجل، لا يخرجون عن ذلك في قليل ولا كثير. نظر هذا إلى الطاعة، ذاك جعلها في الآخرة، وهذا جعلها في الدنيا، لكنه لم يجعلها في الأمر الشرعي، وإنما جعلها في الأمر الكوني القدري، كن فيكون. قال مطيعون، وهذا قال مطيعون، قال طاعة الكافر في سجود ظله، هذا جعلها وين؟ في الدنيا. الكافر ما يطيع، قال في سجود ظله، في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد هو اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها. كيف يجمع الأقوال كلها؟ انظر قول مجاهد، قال مطيعون كل له مطيعون، قال طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، وهذا القول يجمع الأقوال كلها. ايش معنى يجمع الأقوال كلها؟ إذا كان مطيع فهو مصلي، وإذا كان مطيع فهو مخلص، وإذا كان مطيعا فكذلك هو منقاد لأمر الله عز وجل في كل حالاته، وإذا كان مطيع وكذلك هو مطيع طاعة اضطرار في أمر الله الكوني القدري، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. قال وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله تعالى، وهو شرعي وقدري. لاحظتم ليش قال ابن كثير بأن هذا القول يجمعها جميعا، الطاعة فيما يتعلق بالأمر الكوني والأمر الشرعي، أمر الشرعي. ف كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الحاصل أن ابن جرير رحمه الله يفسر القنوت هنا بالطاعة لله عز وجل والإقرار له تبارك وتعالى وبالعبودية. من أي جهة ابن جرير يقول بأن القنوت هو الإقرار لله عز وجل بالطاعة والعبودية؟ بالنسبة للكافر بما يظهر عليه من أثر الصنعة، بما يظهر عليه من أثر الصنعة، وبالنسبة للمؤمن بعبودية الاختيار التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. فالحاصل أن ما يظهر على الخلق من آثار الصنعة كل ذلك يدل على أنهم قانتون لله عز وجل من هذه الحيثية، بمعنى أنهم مقرون من هذه الجهة وإن جحدوا بألسنتهم، فإن دلائل قدرته وخلقه فيهم أظهر من جحود ألسنتهم، فأجسامهم شاهدة على هذا الخلق والقدرة وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذه الطاعة إما إقرارا بالألسن والجوارح والقلب، وإما إقرارا بإيش؟ بأثر، إقرارا بما يظهر عليهم من أثر الصنعة فهو ظاهر عليهم. وبعضهم يفسر القنوت بمعنى السكون، وبعضهم بمعنى السكوت لما كانوا يتكلمون في الصلاة فنزل وقوموا لله قانتين سكتوا، فكان نهي عن الكلام. فعلى كل حال شيخ الإسلام ذكرت في مناسبة سابقة أن له رسالة خاصة في القنوت وجوده ضمن بعض المجاميع، جميع الرسائل، وفسره في جميع موارده، قال إنه يدور في جميع هذه المواطن على معنى المداومة والاستمرار على الشيء. هكذا قال رحمه الله: مداومة والاستمرار، يدور على هذا المعنى. هذا القول يمكن أن يناقش وقد يرد عليه إشكالات كما يرد على غيره. انظر مثلا أفضل الصلاة طول القنوت، قد يستشكل هنا القنوت في الوتر، ماذا يعني القنوت؟ قنت. لكن يمكن أن يفسر هذا بمثل والقانتين والقانتات مثلا، ممكن اقنتي لربك أذين الطاعة مثلا، ممكن. فعلى كل حال بعض أهل العلم يقول إن القنوت مشترك بين هذه المعاني، بمعنى أن القنوت ليس له معنى واحد، وإنما هو مثل لفظة العين، تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة مثل لفظة أمة، الأمة بمعنى الجماعة من الناس، أو الجماعة المجتمعة على ملة ودين أو نحلة، أو بمعنى الرجل الجامع لخصال الخير، أو المدة الزمنية والذكر بعد أمة، إلى غير ذلك من المعاني. فالمقصود أن القنوت من أهل العلم من يقول إنه مشترك بين معان متعددة، وهذا القول تنحل به الإشكالات. فقلنا إنه مشترك تزول كثير من الإشكالات في هذا والاعتراضات في بعض المقامات التي لا يصلح أن يفسر بها القنوت بمعنى بعينه فيلجئهم ذلك إلى بعض المحامل والمعاني كالذي يقول في الآخرة أو غير ذلك. كل له قانتون. فالمقصود أن القنوت يأتي بمعنى الطاعة والسكون. يعني المشكلة أننا قد لا نستطيع في كثير من الحالات على الأقل أن نأتي بلفظة، أن نفسر لفظة بلفظة ترادفها وتأتي بكل معانيها تماما، من ثم يقع الإشكال عند تفسير اللفظة، لأنك لا تفسرها بلفظة تؤدي المعنى المطلوب، وإنما هو شيء يقربه، فيقع في مثل هذا التفاوت في العبارات، كل واحد يتلمس معنى يقرب المقصود فيأتي في الواقع ببعضه لا بكله. فلفظة القنوت تفسيرها بمجرد الطاعة لا يكفي، وإنما هي طاعة في سكون، مثلا فلان قانت لله عز وجل، فلان من القانتين، هل هو فقط من المطيعين؟ لا، وإنما فيه معنى زائد على مجرد الطاعة، تجد فيه معنى السكون، فيه معنى الخضوع والاستكانة، فيه معنى المداومة على الطاعة، ما هو يطيع الله عز وجل فترة قصيرة ويقال قانت، فلان من القانتين لا يطيع إلا فترة، والله تعالى أعلم. على كل حال،
وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقها من غير مثال سابق، قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة، والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية فقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه.
قال ابن جرير. نعم.
قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية.
بدلالتها، نعم ماشي، بدلالتها لأنها تأتي بالفتح وبالكسر.
بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال اهتداها عليه، وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة،
وهو نظير قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد وهو مخترع هذا العالم العلوي منه والسفلي، فلا بد أن يكون هذا العالم بجميع ما فيه مما فيه المسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون مربوبا لله تبارك وتعالى، كيف وقد جاء المسيح أيضا من غير والد، فالله عز وجل خلقه بالكلمة على غير مثال سابق، فلا عهد للناس بهذا، وإنما كان آية تدل على قدرة الله عز وجل وبديع صنعه بديع السماوات والأرض. فهذه اللفظة بدع تدل على الاختراع والإحداث من غير مثال سابق. على كل حال، فهذا مثل آية الأنعام بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ووجه ذلك أن من كان كذلك فهو قادر على خلق ما دونهما، ما دون السماوات، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، فمن ابتكر السماوات وخلقها غير مثال سابق فهو على ما دونها أقرب، فكيف يخرجون هذا الشخص اللي هو المسيح مثلا أو عزير، كيف يخرجونه من عموم قدرته العظيمة الشاملة التي بها خلق هذه الأفلاك والسماوات، نعم، فيجعلون ذلك المخرج الشخص يجعلونه شريكا لله عز وجل فضلا عن إخراجهم له من كونه مربوبا مخلوقا لله عز وجل، فجعلوه بمنزلة الخالق، جعلوه شريكا لهذا الخالق. وعلى كل حال في هذه الآية رد عليهم من عدة وجوه، لا نريد أن نتطرق هذا على سبيل التفصيل، لكن في قوله بديع السماوات والأرض قول كل له قانتون، كل هذا رد عليهم، ثم ما ذكر بعده مما سيأتي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com